زاد للإعلام تقدم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد شرع لعباده ما يعصمون به أنفسهم من الحرام، وجعل النكاح طريقا شرعيا للسكينة وتسكين الشهوة وكسب الولد وإقامة العلاقات بين أسر المجتمع وأفراده، وبذلك كان النكاح الشرعي وسيلة عظيمة لبناء المجتمع والمحافظة عليه، وكان هذا الرباط المقدس في الشريعة له وزنه وقيمته الكبيرة، وتنبني عليه كثير من الأحكام الشرعية، وكانت تلك الكلمة التي يقولها الولي المسلم الذكر الراشد البالغ، كانت تلك الكلمة التي يقولها لمن تقدم للزواج من موليته: أنكحتك أو زوجتك. وكان الرد الذي يقوله ذلك المتقدم المسلم: قبلت أو تزوجت ونحو ذلك. وكانت الشهادة من رجلين مسلمين على ذلك النكاح مع خلوه من موانعه كان عقدا شرعيا يبيح ما كان محظورا قبله من المحرمات المتعلقة به، وكان طريقا لإنشاء الروابط وبناء الأسر وتربية الأولاد بعد كسبهم، وأمرا يقدم به المسلم لأمته فوائد جمه ولنفسه وزوجته ولأولادهما، وتنبني روابط بناء عليه. عباد الله، قد سبق الحديث في الخطبة الماضية عن بعض الأمور المتعلقة بالنكاح، ونتابع الكلام على ذلك. إن هناك أمورا تمنع من عقد النكاح كالمحرمية. قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وقال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. وهذه الآيات قد ذكرت المحرمات بالنسب والرضاع والمصاهرة، وهي الأسباب الثلاثة للتحريم. وكذلك دلت السنة على عدم جواز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وكانت هذه المحرمات دالة على حكمة الشريعة في سعيها لسد الذريعة والوسائل المفضية إلى قطيعة الرحم، بالإضافة إلى سد الطرق المفضية إلى إضعاف النسل، فإن زواج الأقارب وأصحاب العلاقات من الرضاع من الأسباب المهلكة للنسل، ولذلك حرمته الشريعة. وبعض الناس يتصور بأن الدم بنقله ينشر المحرمية، وليس الأمر كذلك. وقياس الدم على اللبن الناشر للحرمة قياس غير صحيح، لأمرين: أحدهما أن الدم ليس مغذيا كاللبن، والثاني أن الذي تنتشر به الحرمة بموجب النص هو رضاع اللبن لا غير، وهذا اللبن محرم بشرطين: أن يبلغ 5 رضعات فأكثر، وأن يكون في الحولين. وهذا يجيب على أسئلة كثير من الناس الذين يقولون: ارتضعنا مرة أو مرتين، فهل تحرم بنات المرضعة علينا أم لا؟ فهذه 5 معلومات وليست المشبعات كما هو منتشر بين بعض الناس. 5 رضعات معلومات يحرمنا. فإذا التقم الطفل الثدي فامتص اللبن حتى دخل جوفه، ثم تركه من تلقاء نفسه، عدت تلك رضعة. وإذا تكرر هذا 5 مرات بغض النظر عن طول الرضعة وقصرها، سواء كان في مجلس واحد أو عدة مجالس، كان هذا رضاعا شرعيا مثبتا له أحكام تترتب عليه بكون هذه المرضعة أما له، وبنات هذه المرضعة أخوات له، وأخت المرضعة خالة له، وزوج المرضعة أبا له من الرضاع، وأخت زوج المرضعة عمة له من الرضاع، وأبوه وكذلك أمه جدة له من الرضاع، وهكذا. وبناء على ما تقدم، فإن الإنسان إذا ارتضع من امرأة حرمت بناتها عليه، لكن لا يحرمن على أخيه إذا لم يرتضع أخوه من هذه المرأة، أو لم ترضع أمه تلك البنات. ولا علاقة إذن بين رجل ارتضع من امرأة وبين أخيه في التأثير على زواج ذلك الأخ الذي لم يرتضع من بنات تلك المرأة. وبناء على ما تقدم أيضا، فإن الإنسان إذا نقل دم منه إلى دم امرأة أخرى فإنها لا تحرم عليه، وكذلك إذا أنقذها من غريق أو من غرق أو حريق فإنها لا تحرم عليه أيضا، خلافا لما شاع عند بعض العامة. وبناء عليه، فإن تبرع الزوج لزوجته بالدم ليس له أي تأثير على العلاقة بينهما، وكذلك فإنه لا يحرم بالشرع إلا ما جاء الدليل من الشرع على تحريمه. وبعض الناس ربما يحرم نساء لا يحرمن في الشريعة، وهذا من أبطل الباطل، فإن تحريم الحلال مصيبة عظيمة. فالزواج من زوجة أبي الزوجة مثلا لا يستطيع أحد أن يحرمه لأنه لا دليل على تحريمه، والجمع بين بنتي العم وبنتي الخالة وبنتي الخال كذلك، والزواج من زوجة العم بعد طلاقه أو موته كذلك لا يحرم ولو حرمه من شاء من البشر. وهكذا لا يجوز تحريم ما أحل الله. أيها الإخوة، إن بعض الناس يفرط في قضية الولي ومكانة الولي، وخصوصا بعض الفاسقات التي يريدن الزواج بغير ولي لأسباب معروفة. فليعلم هؤلاء بأن الله سبحانه وتعالى قد أوجب الولي في النكاح، وقال عز وجل: ولا تنكحوا المشركين. فإذا الزوجة لا تستقل بنفسها في إنكاح نفسها، فقال: ولا تنكحوا المشركات. فأنت يا أيها الزوج، يا أيها الرجل، لا تنكح مشركة، ولكن ما قال للمرأة لا تنكحي مشركا، وإنما قال: لا تنكحوا، لا تزوجوا المشركين بناتكم ومولياتكم وهكذا. فدلت الآية على أن المرأة لا تستقل بنفسها في النكاح، وكذلك وكذلك ما يدل عليه قول الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم أي زوجوا، فهذا يدل على خطاب إلى الأولياء في تزويج الأيام كالبنت والأخت ونحوهن. ووجه الله تعالى تحذيرا شديدا إلى الأولياء بعدم التلاعب بمصير البنات، فقال تعالى ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ولا تعضلوهن، فلما جعل الله الولي شرطا لم يطلق يده في قضية التزويج كيفما يشاء ولو منع المرأة فبقيت متضررة بغير نكاح، وإنما نهاه تعالى عن الظلم فقال ولا تعضلوهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها ويجب على الولي أن يطلب لها الكفء. ومن المعلوم أن الفاسق ليس بكفء للمؤمنة المستقيمة المتدينة، لأن الله قال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، فيجب عليه أن ينتقي الكفء لها. فإذا امتنع الولي عن التزويج كما يفعل بعض الفسقة اليوم من إبقاء بناته موظفات رافضا زواجهن ليستولي على تلك الرواتب معتبرا إياها مصدر دخل إضافي له أو رئيس، فإن ذلك الرجل فاسق كما جاءت الشريعة وكلام الفقهاء بهذا. فإذا امتنع الولي عن تزويج المرأة بخاطب كفء في دينه وخلقه ليس عليه عيب، فإن الولاية تنتقل إلى من بعده من الأقرباء العصبة الأولى فالأولى. وإذا لم يوجد انتقلت إلى الحاكم الشرعي كالقاضي، وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الولي إذا تكرر الدوه للخاطب الكفء فإنه يكون بذلك فاسقا وتسقط عدالته وولايته، بل إنه على المشهور من مذهب الإمام أحمد تسقط إمامته أيضا، فلا يصح أن يكون إماما في صلاة الجماعة في المسلمين. فإذا وجد رجل عنده بنات أو أخوات هو ولي عليهن شرعا فامتنع عن تزويجهن بالرغم من تقدم الخاطبين الأكفاء في الدين والخلق فإنه يعتبر فاسقا لا يؤم بجماعة من المسلمين، لا يقدم للإمامة، وكذلك تسقط عدالته فليس بثقة، وينبني عليها رد شهادته لأنه عمل جرما عظيما وأبقى مولياته من البنات أو الأخوات أو غيرهن عرضة للفساد واتباع الشهوات. فينبغي على من في مثل هذا الحال أن يتوب إلى الله توبة عظيمة، لأنه ظلم نفسه بهذه المعصية وظلم البنات بمنعهن مما أباح الله لهن، وظلم الخاطب المتقدم لأنه لم يزوجه مع استحقاقه للتزويج. وبعض النساء يتحرجن من التقدم إلى القاضي ليقلن له إن أبانا لا يزوجنا، ويخشين من الفضيحة الاجتماعية لهن ولآبائهن. ولا شك أن هذه المراعاة جيدة، ولكن إذا لم تطغ عليها مفسدة أخرى، فإذا أوشكت أو رأت أنها ستنحرف لو لم تتقدم إلى القاضي فيجب عليها أن تتقدم، لأن إبقاءها لنفسها في مهب رياح الشهوات والتعرض للفتن والخروج مع الأجانب وإقامة العلاقات المحرمة مع الأخدان مصيبته أعظم بكثير من تقدمها إلى القاضي طلبا لرفع الظلم ولو ترتب عليه ما ترتب مما يسمى بالفضيحة الاجتماعية، لأن الفضيحة الأولى أشد في الدنيا وفي الآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فساد العضل وإفساده: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ولا يجوز أن يكون الولي كافرا، فلو كان يسب الدين والرب أو يستهزئ بأحكام الشريعة أو تاركا للصلاة بالكلية لا يركعها فإنه ليس بولي شرعا، لا يصح أن يكون وليا. ولو عقد لوجب إعادة العقد من الولي الذي بعده من أقرب ولي مسلم بعده. حق الله عظيم ومقدم على سائر الأعراف والتقاليد، وقد وجب أن يكون الولي مسلما للمسلمة، فلا يجوز أن يتولى كافر على مسلمة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فهذا الدليل من القرآن الكريم على وجوب أن يكون الولي مسلما للمسلمة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فليس له ولاية على ابنته المسلمة إذا كان كافرا، وتنتقل الولاية إلى من بعده وهكذا. والوكالة في عقد النكاح جائزة إذا استوفت الشروط الشرعية، فيجوز للولي أن يوكل في التزويج ويقول: وكلت فلانا في إنكاح ابنتي، فيقول الولي للخاطب: زوجتك مولية موكلي أو ابنة موكلي أو أخت موكلي فلانة. يعين المرأة، وهكذا يكون التوكيل صحيحا، ويقوم الولي مقام ويقوم الوكيل مقام الولي. فيجب أن تكون الوكالة صحيحة شرعا حتى يعمل بهذا. وعقد النكاح على الحائض لا حرج فيه، خلافا لما يشيع عند بعض الناس. عقد النكاح على المرأة في أثناء الحيض، العقد صحيح وحيضها لا يؤثر إطلاقا على العقد. وقد اشتهر هذا كما اشتهر أن طلاق الحامل لا يقع، وهذا غريب جدا، فإن طلاق الحامل واقع، طلاق الحامل واقع بلا ريب ولا شك. وقد قال الله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا التنبيه الاستطرادي لأجل ما شاع بين الناس من بعض الأحكام الخاطئة، فقد شاع بينهم أن طلاق الحامل لا يقع مع أنه واقع لا ريب فيه، كما شاع عند بعضهم أن عقد النكاح على المرأة أثناء الدورة الشهرية لا يصح مع أنه يصح ولا حرج فيه إطلاقا. وينبغي أن تكون المرأة خالية من الحمل عند العقد عليها، وهذا من الشروط. ومن الموانع أن تكون المرأة مشتغلة الرحم بجنين ثم يعقد عليها أثناء اشتغال الرحم به. وهذه القضية مع انتشار الفساد في هذا الزمان لا بد من فهمها. وإذا تزوج رجل امرأة حاملا من الزنا فنكاحه باطل، ويحرم عليه وطئها ولو بعد النكاح لعموم قوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، ولعموم قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. ما معنى لا يسقي بماءه زرع غيره؟ أي لا يطأ امرأة وفيها جنين من غيره. وهكذا لا يجوز أيضا أن يطأ امرأة وفيها جنين منه ولكن بالسفاح وليس بالنكاح، فلا بد من فراغ الرحم حتى يجوز له أن يطأها. وقد حصلت حالات كثيرة والعياذ بالله من هذا النوع نتيجة لتفشي الفاحشة، فلا بد من وضع الأمور في نصابها وبيان الحق ليعرفه الناس، وأن يعرفوا شؤم المعصية، وأن الزاني عليه شؤم عظيم وكذلك الزانية، ولا يجوز أن يتزوج زان بزانية، ولا أن يطأها بالزواج هذا الباطل ولو كان الجنين منهم، ولو علموا ذلك يقينا على الراجح من أقوال أهل العلم. فلا بد من رحم نظيف وبريء قبل أن يطأها بعقد النكاح. أيها الإخوة، إن مسألة التستير على الجرائم شيء، وقضية الوطء في رحم لا يجوز الوطء فيه شيء آخر. ولذلك فإن براءة الرحم شرط لوطء الزوج زوجته بعد العقد، بل إنها إذا كان رحمها مشتغلا بجنين فإن العقد لا يصح. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، ما قال الله وحرم ذلك على المؤمنين. واعلموا بأن المصائب كثيرة بسبب تفشي الفاحشة، والناس يفترون في قضايا، والستر طيب لكن بشرط أن لا يكون مخالفا لأحكام الشريعة، ويجب التوبة العظيمة من الفواحش وترك الحرام، وخصوصا ما يحدث من جراء الأسفار المحرمة، ومن جراء ما يحدث من الأسفار في الإجازات. أيها الإخوة، لقد تحدثنا عن شيء من هذا، وكان سؤال أحد الناس وهو يبكي قبل أيام عن سفر أدى به إلى الوقوع في الحرام، ثم لا يدري حملت منه أم لا، ثم قد تأتي مطالبات من تلك المرأة بالنفقة على ولد الزنا وهو لا يدري هل هي صادقة أم لا، ويعيش في صراع نفسي عظيم. بسبب ماذا؟ شؤم المعصية. بسبب ماذا؟ شهوة ساعة هي شر إلى قيام الساعة. بسبب ماذا؟ انتهاك حرمات الله والاعتداء على حدود الله. وكل عاقل يتفكر في عاقبة الزنا والفواحش يتبين له من الشر العظيم ما يحمله على غلق الباب وعدم رؤية الشهوة إطلاقا، الشهوة المحرمة. من نظر بعين البصيرة لم ير الحرام طريقا أبدا، ولكن كثيرون نظرتهم لا تتعدى هذه الشهوات، فيقعون ويجلبون على أنفسهم العار وعلى غيرهم، والشقاء الذي يستمر سنوات طويلة جدا يعانونه ربما حتى الموت. ثم ما يحدث من جراء ذلك من انتقال الأمراض، وقد غزا هذا الإيد غزا الناس غزوا عجيبا، فقرابة 40 مليون من البشر يعانون منه، وتنتقل الأمراض وتستشري. وليس من الظالمات إلى الظالمين أو من الظالمين إلى الظالمات فقط، بل تعدى ذلك إلى الأبرياء والبريئات، فينقله إلى زوجته البريئة أو بنقل الدم وغيره، وربما تسلسل المرض في أجيال، فمنه إلى المرأة، ومن المرأة إلى الولد، ومن الولد إلى ولد الولد. شؤم المعصية يتتابع. المجرم الذي فعل ذلك ونقله بقصد أو بغير قصد، الذي أدى إلى هذه الكارثة الكبيرة وما يترتب عليها من الأضرار النفسية والمالية والجسمية، ليعلمن نبأه بعد حين، وأن الله له بالمرصاد. ولذلك فإن الإنسان المسلم يفكر كثيرا قبل السفر إلى بلاد الفجور والإباحية، ويفكر كثيرا قبل أن يأتي أوكار الفساد، ويقول لماذا أريد نفسي المهالك؟ لا لقد كان سؤال ذلك الشاب الذي يبكي على نفسه قبل أيام أنه لم يكن يريد أن يفعل المحرم، لم يكن في باله، لم يكن عاقدا العزم عليه، ولكن ذهب وسافر، وليس إلى بلد كافر، ثم لما من هذا الرقص الخليع والحفلة التحدث الموجود في الكتب نحو ذلك وقع في الحرام. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن الله لا إله إلا هو الملك الحق المبين، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وحذرنا من الفواحش ودلنا على الحلال وسلوك سبيل النكاح، وقال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء بالحلال وبالنكاح، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين، وعلى خلفائه وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن من الأمور المهمة للمسلم أن يعرف الشروط في النكاح وأن قدرها عظيم ومكانتها كبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فإذن هذه الشروط والمسلمون على شروطهم إذا كانت ليست محرمة ولا تناقض الشريعة فيجب الوفاء بها. أوفوا بالعقود وبما كان فيها من الشروط المباحة تبعا وضمنا، أوفوا بالعقود، والعقود قد تتضمن شروطا وتشتمل عليها، فينبغي الوفاء بالعقود. ونقول بادئ ذي بدء إنه ليس من الحكمة تكثير الشروط على الزوج في تدريس الفتاة وتوظيف الفتاة ونحو ذلك، لأنهما قد يريان في المستقبل أن المصلحة الأسرية لا تتوافق مع هذا الشرط، ولكن لو اشترط فيجب الوفاء به، يجب الوفاء به. فإذا اشترطوا عليه أن لا يمنعها من التدريس أو من الدراسة ونحو ذلك فقبل وتزوجها على الشرط المذكور فهو شرط صحيح، ليس له أن يمنعها منه إلا إذا خالفت شرع الله، كالخروج متبرجة أو الاختلاط بالرجال أو الخلوة بهم أو الإتيان إلى مكان عمل محرم ونحو ذلك. وقد يقول قائل: إن هذا الكلام قد ولى عند بعض الناس، بل إن بعض الرجال اليوم يشترطون أن تكون الزوجة موظفة لأجل الاستفادة من واردها المالي، فليعلموا بأن الرجولة والمروءة تقتضي إنفاق الرجل على زوجته وليس العكس. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فهذا مقتضى القيومية والقوامة على المرأة أنه ينفق عليها لا أنها تنفق عليه. فإذا كان الإنفاق منها بالرضا فهو مال طيب كما ذكر الله سبحانه وتعالى. فإن طبن لكم عن شيء فلا بأس بأخذه حينئذ من المهر أو من غيره من عوائد المرأة المالية. وإذا رفض الزوج الوفاء بالشرط كان للمرأة طلب فسخ النكاح، يحل لها ذلك أن تطلب من الحاكم الشرعي فسخ النكاح لعدم وفاء الزوج بالشرط. ولو أن المرأة رضيت بإسقاط الشرط بعد ذلك أو اتفقا على أنها لا تعمل أو أنها لا تدرس أو لا تدرس، وكان القرار من المرأة عن رضا وعدم إكراه، فإن هذا الشرط يسقط حينئذ ما دام عن رضا وطواعية. واعلموا يا عباد الله بأن كتمان العيوب في الأنكحة محرم، وأنه لا يجوز الغش والتدليس، فقد يخرجون له أخت الفتاة وليست المقصودة، وقد يصفونها له وصفا ويمنعونه من رؤيتها والوصف غير الحقيقة، وقد يحدث من الرجل كتمان لعيوب في جسده أو أمراض معينة لو علموها ما زوجوه. هذا هو الضابط، لو علموها لربما لم يزوجوه أو غلب على الظن امتناعهم. ولذلك لا يجوز كتم الإخبار بما كان خفيا من الأمراض والعيوب، كالبرص تكون البقع منه خفية في أماكن في الجسم ثم لا يخبر بها، أو يخبرهم بأن هذا فقط ما في يده والحقيقة أنه منتشر في الجسم، ونحو ذلك من العيوب. والأمراض الخطيرة كالسرطان وغيره لا بد من الإخبار بها أيضا. وكذلك المرأة لا يجوز كتم الأمراض الخطيرة التي فيها. وأما العلل العادية فقد لا يخلو منها كثير من الناس ربما يوجد فيهم نقص أو زيادة عن بعض المعدلات الطبيعية التي يخبر بها الأطباء. فليس المقصود إذن وجوب الإخبار عن كل درجة نقصت أو زادت في السكر أو صفائح الدم أو نحو ذلك من الأشياء الدقيقة، وإنما المقصود الأمراض الكبيرة والعيوب التي إذا رآها أحد الطرفين نفر من الآخر، الأشياء الخفية التي لو اطلع عليها أحد الطرفين لكره الآخر ولم يشأ أن يستمر معه في العقد وفي النكاح. ولذلك فإن الكتمان غش وتدليس وأمر محرم، وبعضهم ربما يكتمون لا يخافون الله ويقولون إذا وقع الفأس في الرأس فلعله يسكت أو لعلها تسكت، ولعله تحت الأمر الواقع يرضى ولعلها ترضى، وهذا لا يجوز وهو حرام. فليتق الله وليبين أو لتبين ويبين وليها الحالة بالأمانة، وهذه التقوى كفيلة بأن يجعل الله له أو لها فرجا ومخرجا، وأن يرزقه ويرزقها من حيث لا تحتسب. عباد الله، إن عددا من الناس يمتنعون عن تزويج بناتهم أو مولياتهم لأجل عوائد أو أمور مما ورثوه عن آبائهم وأسلافهم، والقضية تتعلق بأمور قبلية أو نحو ذلك من الأشياء التي يقول فيها بعضهم لا نزوج لهذا ولا نعطي هذا، وكذلك عقدة بعض الناس في ظنه نفسه هاشميا لا يزوج غير القرشية أو غير بنات الأشراف ولا يتزوج منهم ونحو ذلك، فإن هذه الأمور لا بد من بيانها شرعا. زواج المرأة من الأشراف من غير الشريف أو العكس، زواج القبلي من غير القبلية أو العكس، ما حكمه شرعا؟ وما حكم اشتراطه؟ وما حكم رد الناس من أجله؟ واختصارا لهذه القضية الحساسة جدا الضاربة أطنابها في جذور المجتمع والتي لم تكف الشهادات الجامعية العليا كالدكتوراه وغيرها أرباب هذه العادات عن عاداتهم، نقول باختصار إنه لا بأس أن يبحث القرشي عن قرشية والشريف عن شريفة والقبلي عن قبلية، ويبحث ولي القبلية عن قبلي، ويبحث ولي القرشية عن قرشي، لا بأس بذلك ولا عيب، لا في العادة ولا في الشرع ولا في العقل. لا بأس بهذا أن يبحث عمن يكافئ البنت من جميع الجهات، وأن هذا أفضل لسير الأمور على ما يرام، وأبعد عن انتقاد الناس وجماعته وقبيلته، وأبعد عن المخاصمات والمشكلات والمقاطعات التي تحدث عند المخالفة. ولكن هذه مهمة، إذا دار الأمر بين بقاء البنت عانسا أو وقوعها في الحرام، وبين أن تزوج القرشية بغير قرشي والقبلية بغير قبلي، فماذا نختار؟ هذا هو المحك، هذه هي المعادلة الصعبة، وهذه هي النقطة الحساسة في الموضوع. فلا اعتراض شرعا بادئ ذي بدء أن يبحث ولي القبلية عن قبلي يزوجه ابنته، وأن ينتظر قبلي ليتزوج ابنته، وأن ينتظر قرشيا ليتزوج ابنته القرشية، لا مانع ولا عيب ولا حرام في هذا. لكن إذا وصل الأمر إلى إبقائها عانسا، بقائها في مهب رياح الشهوات، وأنتم تعلمون الفساد في هذا الزمان وما يحصل فيه من أنواع الحرام وتكالب أصحاب الشهوات على إغواء الناس وعمل القنوات الفضائية والمجلات النسائية وغير ذلك من أنواع الفساد والدعارة، وقرناء وقرينات السوء، والأسواق وما يحدث فيها من الحرام، والعلاقات مع الخدم والسائقين، إلى آخر أسباب الفاحشة. إذا دار الأمر بين بقاء هذه البنت بغير نكاح طيلة عمرها، أو دفعها إلى الفاحشة والزنا بهذا الرد والرفض المستمر حتى بلغت من السن ما بلغت، فما هو الذي يرضي الله وما هو الذي يسخط الله في هذه القضية؟ أظنكم تعرفون الجواب، ولا أظن عاقلا يمانع من ذلك ويقول أتركها للحرام وأتركها للعنوسة تلعنني في قبري بعد موتي لأنه لم يتقدم لها أحد من جماعتنا وأنا أرفض أي شخص آخر. وأظن هذه الخلاصة كافية في تبيين هذا الأمر والموعظة فيه، وهذه القضية الكبيرة الموجودة عند بعض الناس. ثم لا بد أيها الإخوة من التواضع وعدم الكبر والعنجهية، فإن بعض أولياء البنات ليس فقط يرفض الشخص الذي لا يكافئ قبيلته، بل يريد أن يضره. لماذا؟ كيف تجرأ أن يطرق بابنا؟ كيف تجرأ؟ فلا بد أن يقع فيه وأن يضره بشكل من الأشكال لأنه تجرأ أن يضرب بابه. وهل ضرب الباب للحلال حرام؟ هل ضرب الباب للحلال أمر حرام؟ أيها الإخوة، إن استيلاء عقدة النقص هذه على عدد من النفوس، وأن يرى بعض الناس أنفسهم بالمكانة التي لا يدانيها غيرهم ولا يرقون إليها، واستحقار عباد الله والنظر إليهم من علو والترفع فوقهم، إن هذا عاقبة يوم القيامة. ما هو؟ يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يطأهم الناس بأقدامهم. هذه هي النتيجة، أنه يحشر هذا الشخص يوم القيامة كالنملة كالذر، يطأهم الناس بأقدامهم جزاء وفاقا لما فعلوه من التكبر على عباد الله. الموضوع طويل والقضية متشعبة، ويحتاج موضوع النكاح والعوائق فيه إلى مزيد من التبيان. نسأل الله العون. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الوقافين عند حدودك، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم اجعلنا ممن أحل الحلال وحرم الحرام. اللهم اجعلنا ممن حكم بكتابك وشرعك يا رب العالمين. باعد بيننا وبين الهوى. اللهم اجعلنا مستقيمين على دينه. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم انصر المسلمين، اللهم أعلي كلمة الدين، اللهم أيد المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والنصارى وسائر أعداء الدين. اللهم إنا نسألك أن تهزمهم وأن تنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.